بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين الموافق الثالث من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، نبدأ إن شاء الله القراءة في هذا السفر العظيم، وهو مصابيح السنة لإمام السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وسوف نأخذ معه تخريج المناوي رحمه الله للحاجة إليه، لأن البغوي رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث عالية عن مثل هذا التخريج غالبا، والحكم على ما لم يرد في الصحيحين، فهذا التخريج مختصر ومهم جدا، وهو المعروف بكشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح. فعندنا مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى، وتخريج هذه الأحاديث للمناوي رحمه الله تعالى، وهو المسمى بكشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، هو تخريج مختصر ومفيد ونافع. أما عن هذا الكتاب وما يتعلق به، فالمحقق هنا طبعا المحققين يعني هم بنذكر عندي حقائق تعتبر حقائق، ولذا احنا يعني نغفل اسماءهم، الله اعلم يطلع مثلا طالب كده ولا كده، الله اعلم ما ندري عنهم يعني، فطلب اننا لا نعرفهم فلنذكر اسماءهم، وفي نفس الوقت ننسب الكلام الى قائل به، وهي حقائق عموما يعني حقائق من التراجم وكذا. قال في البغوي: والشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي الشافعي المفسر، صاحب التصانيف كشرح السنة ومعالم التنزيل في التفسير والمصابيح، ودي أشهر ثلاثة يعني كتب للبغوي رحمه الله تعالى: كتابه في التفسير معالم التنزيل وشرح السنة، وهذا من أجمع كتب أهل العلم الحقيقة، وأتقنها وأضبطها وأدقها وأخصرها رحمه الله تعالى، فقد أجاد في هذا الكتاب أيما إجاد، شرح السنة الذي نقرأه ومعالم التنزيل والمصابيح. هذه الثلاثة إن شاء الله، بهذه الثلاثة نكون قد يعني أخذنا أكثر علم أو اطلعنا على أكثر علم البغوي رحمه الله تعالى، والثلاثة الحمد لله موجودة في الجدول. تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد المرورودي بيختصره طبعا المرودي، صاحب التعليقة قبل 60 و400، وسمع منه ومن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرازي وجمال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي ويعقوب بن أحمد الصيرفي وأبي الحسن علي بن يوسف الجويني وأبي الفضل زياد بن محمد الحنفي وغيرهم. وعامة سماعاتي في حدود 60 و400، وما علمت أنه حج، ينقلون البغوي مع أنه مات على 80 سنة تقريبا، قرابة 80، ولم يحج لأنه ما تسنى له ذلك وما قدر على الحج رحمه الله، نادرة هذه، ولهذا ينصون عليه كأنها من الغرائب يعني والنوادر. حدث عنه أبو منصور محمد بن أسعد العطاري عرف بحفدة، وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي وجماعة، وآخر من روى عنه بالإجازة أبو المكارم فضل الله بن محمد النقاني الذي عاش إلى 600، وأجاز لشيخنا الفخر بن علي البخاري. وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، محي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير، كان يأكل الخبز وحده فعودل في ذلك فصار يأتدم بزيت، وكان أبوه يعمل الفراء ويبيعها. بورك له في تصانيفه لا شك هذه المصنفات معلومة مشهورة من المصنفات الأساسية عند علماء المسلمين، ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته، وطبعا أيضا لحسن معتقده، فإن المعتقد الصحيح يرفع صاحبه ويتلقى كتبه كل صاحب سنة في أي زمان. السنة ترفع صاحبها حتى لو كتبت فيها وريقات. انظر إلى أصول السنة الحميدي كم هي متداولة ومشهورة عند أهل العلم. أصول السنة لو معنى لا تعد أن تكون إيه؟ ورقة واحدة. وتنافس العلماء في تحصيلها، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة، وكان مقتصدا في لباسه، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه على منهج السلفي حالا وعقدا. توفي بمرو الروذ، يسمى المرو الروذي، هما يعني تجمع هي مرو الروذ، مرو الروذ يختصرونها بال ايه المروذي في النسبة، يقول المروذي بخلاف المروزي. في شوال سنة توفي بمرو الروذ بمدينة من مدائن خراسان في شوال سنة 1650، ودفن بجنب شيخه القاضي حسين وعاش بضعا وسبعين سنة. هذا عن ترجمته رحمه الله تعالى. أما عن كتابه، طيب ناخذ بالمرة ترجمة المناوي مختصرة. أما المناوي فهو محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي، ثم القاهري صدر الدين أبو المعالي الشافعي القاضي، ولد سنة 742، وأبو حنيد ينوب في القضاء عن عز الدين بن جماعة، وأمه بانتقاد القضاء زين الدين عمر البسطامي، فنشأ في حجر السعادة وحافظ القرآن الكريم وكذا. من أجل شيوخه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد المقدسي بالقاهرة، وأبو الفتح محمد بن وأبو الفتح محمد ابن محمد بن ريم الميدومي، وعبد الله بن خليل المكي. قال الحافظ بن حجر يجمع مشيخته التي خرجها له أبو زرعة يعني ابن شيخه العراقي واسمه أحمد في خمسة أجزاء وسمعناها عليه. أهم تلاميذه المشهورين من؟ من مناوي، سمع منه الحافظ ابن حجر والمراغي وأبو زرعة العراقي ولي الدين أحمد ابن الحافظ العراقي، أبو زرعة ابن الحافظ العراقي. قال السخاوي أخذ عنه الأكابر، وقال حدث ودرس وأفتى، روى لنا عنه الجم الغفير. طيب قال السخاوي كان ذا عناية في تحصيل الكتب النفيسة. قال ابن حجر كان كثير التودد إلى الناس معظما عند الخاص والعام، محببا إليه من كثرة تودده وإحسانه. له مؤلفات منها كشف المناهج هذا، وله حاشية على جمع المختصرات، وله تأليف في فرائض الفوائد. توفي سنة 300. أما عن التعريب بكتاب المصابيح، فهذا الكتاب قد استخرج البغوي رحمه الله حديثه من كتب المتفرقة، ثم رتب هذه الحديث على الأبواب بحيث استوعب الأبواب كلها كالعقائد والأحكام والسير والأداب والرقاق والفتن وأشراط الساعة والمناقب والفضائل، ولم يفوته سوى أبواب التفسير والمغازي. أما عن منهج في المصابيح وترتيبه، هذا سنقرأ في مقدمة البغوي رحمه الله. وقد أعجب العلماء أيما إعجاب بهذا الكتاب، فقد قال محمد بن عتيق الغرناطي بعد أن ذكر طائفة من كتب الحديث: والمصابيح أحسن ترتيبا، فإنه وضع دلائل الأحكام على نهج يستحسنه الفقيه، فوضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه، وله موضعا أنسب. سمى البغوي أحاديث كتابه كالآتي، محقق الكتاب، قسم البغوي أحاديث كتابه إلى قسمين: صحاح وحسان. دي طريقة كل باب يجعل فيه الصحاح ويذكر حديث، الحسان ويذكر حديث، يعني الحديث الصحاح على حديث الحسان. فما مراد من هذا وذاك؟ فبعد كل ترجمة يذكر بابا يعنونه بقوله ومن الصحاح، ثم يورد تحتهما في الصحيحين ثم بعد إراده لأحاديثهما تحت هذا العنوان يتبعه بعنوان آخر ومن الحيتان. وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه فقال: وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان، أعني بالصحاح ما أخرج الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسن مسلم بن حجاج القشيري رحمهم الله في جميعهما أو أحدهما، يعني في الصحيحين أو في أحدهما. وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الإسناد، إذ أكثر الأحكام ثبوته بطريق حسن، وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا. وقد انتقد البغوي في تقسيم أحاديث الكتاب إلى صحاح وحسان وفق الاصطلاح الذي اتخذه. قال ابن الصلاح في المقدمة: ما صار إليه صاحب المصابيح من تقسيم أحاديثه إلى نوعين الصحاح والحسان مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين، فهذا اصطلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، فقد يوجد الصحيح أيضا في غير الصحيحين. وقال النووي: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبحسن ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. وممن رده أيضا ابن كثير والطيبي والعراقي وغيرهم، والذي يظهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح. هو عرف الحديث الصحيح وعرف الحديث الحسن، هل البغوي عرف الحسن والصحيح حتى ينتقد عليه هذا؟ لو عرف الحسن والصحيح هذا فقال الصحيح ما جاء في الصحيحين والحسن ما كان خارجهما لانتقد عليه. أما أن يكون للمؤلف والمصنف الاصطلاح الخاص يقول أنا سأجعل الأحاديث الصحيحة منطقية من الصحيحين وأورده تحت هذا الباب على اعتبار أن أعلى الشرطين شرط البخاري ومسلم، ثم ما عدا ذلك فأجعله تحت قسم الحسان وهي ما خرج عن ذلك. والحسان يعني ماذا؟ يعني التي يحسن الاستدلال بها في هذه الأبواب، وقد يكون منها الصحيح لكن دون شرط البخاري ومسلم، وقد يكون منها الحسن على عرف العلماء. فحسان يعني جياد، حسان صحيحة لم تبلغ شرط الصحيحين، وليس أنه حكم عليها بالحسن الذي هو في اصطلاح العلماء حين صنفوا أو عرفوا الحديث الحسن والحديث الصحيح. ودائما لابد من معرفة شرط المصنف ومعرفة اصطلاح المصنف الخاص، لأن الاصطلاح الخاص لا يقضي على الضابط العام. الاصطلاح الخاص لا يقضي على الضابط العام، الضابط العام شيء والاصطلاح الخاص شيء. قال رحمه الله: وفي المقابل قبل بعض العلماء هذا الاصطلاح ودفع عنه، فقال التبريزي: ولا أزال أتعجب من الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي، في اعتراضهم على البغوي، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وقد أيد التبريزي على قوله هذا الحافظ ابن حجر، فقال: ومما يشهد لصحة كونه أراد بقول الحسان اصطلاحا خاصا له أن يقول في مواضع من قسم الحسان هذا صحيح. أحيانا يقول تحت قسم الحسان إيه؟ هذا صحيح وهذا ضعيف بحسب ما يظهر له ذلك. ثم قال بعضهم الكافيجي: ثم إن تقسيم البغوي حديث المصابيح إلى صحاح وحسان تقسيم يستحق القبول لا الرد، وإن كان مخالفا لما اشتهر عندهم فإن ذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وهذا هو الراجح. وهذا الكلام الحقيقة، وإن لم يكن هو من العلماء الكبار كابن الصلاح والنووي وكذا، ولكن هو الحقيقة الذي تعلم من ابن الصلاح وغيره، أن الواحد إذا كان له الاصطلاح الخاص المهم ما عليك إلا أن تعرف اصطلاح المصنف. فاصطلاح المصنف يقصد أنه وضع أحاديث على شرط الصحيحين وكذا، وقال هذه صحاح، ثم وضع أحاديث أخرى أقل شرطا منها فقال ذي حسان، يعني جيد للاستدلال بها في أبوابها، ولكن منها الصحيح أيضا ومنها الحسن كان هو معروف عند المتأخرين. متى يعترض وينتقد البغوي الإمام؟ إذا وضع تعريفا للصحيح فقال ما ورد في الصحيحين، وضع تعريفا للحسن وقال ما ورد خارج الصحيح، حينئذ نحاكم البغوي رحمه الله تعالى لمخالفته الأئمة الكبار. أما اصطلاح خاص، اصطلاح خاص خلاص، مثل ما يقول واحد مثلا إيه، لو قلت هذا الحديث صحيح مثلا فهو مما خرج البخاري ومسلم، وإذا قلت هذا الحديث مقبول مثلا أو حسن فهذا مما ورد في غيره. مثل المحققين، بعض المحققين يأتي إلى حديث البخاري ويقول أخرجه البخاري كذا وهو صحيح، البعض انتقد يعني كيف هو معروف في البخاري ومسلم صحيح، لماذا تضع هذا؟ له اصطلاح خاص، له طريقة خاص، المهم أن تعرف طريقته بحيث تبقي على الأصل العام والتعريف العام والضابط العام بلا انتقاد. نعم. ايه؟ لا، ما احنا بنحقق الان ان مش لازم يوافق القضاء العام، بس المهم انه يكون اصطلاحا او يكون طريقة صحيحة، المهم ان تكون صحيحة، المهم ان تكون صحيحة. نعم. نعم. أو أحدهما، يعني الشيخان المتفق عليهما، يعني الشيخان سواء اتفق على ذلك أو انفرد به البخاري وانفرد به مسلم. ويمكن تلخيص كلام البغوي بالآتي، أنه يقسم الصحيح إلى قسمين، ما كان رواته، هذا رأي المحقق، ما كان رواته مشهورون بالرواية من الصحابة فمن دونه، ويكون لكل راوي منهم راويان مع اشتراط الثقة والإتقان، وهذا وما خرج البخاري ومسلم في كتابيهما، وأورد البغوي في قسم الصحاح وهو أعلى درجات الصحيح. الثاني ما هو دون ذلك، وهو ما يكون بنقل العدل عن العدل إلى الصحابي، لكن لا يكون للراوي إلى راو واحد، أو في رواته ما ليس له إلى راو واحد، وهذا نوع من الصحيح جعله البغوي في قسم الحسان لأنه دون الأول. على كل إنسان أقرأ مقدمة البغوي ويتوضح لنا هذا. نعم. شرح من؟ شرح السنة بمثابة إيه؟ لا، ده باب وده باب، يعتبر جعله المتعبدين، يعني زاد عام للسالكين، إنما كتاب شرح السنة البغوي أورد فيه يعني في معظم الأحكام. نعم. أما عن مكانة المصابيح فقد أثنى العلماء عليه، قال التبريزي: وكان كتاب المصابيح أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابده. قال المناوي: فإن أجمع المصنفات المختصرات في الأخبار النبوية وأحسن مؤلفات الجامعات المحمدية كتاب المصابيح. وقال الذهبي: بورك لمؤلفه في تصانيفه ورزق فيها القبول التام لحسن قصده وصدق نيته. ولهذا اعتنى العلماء بكتاب المصابيح تخريجا وشرحا وتعليقا واختصارا، وهذه عناية لم تحصل إلا لكتب معدودة من كتب الحديث، مما يدل على المكان الذي تبواه هذا الكتاب بين كتب أهل العلم. فمن الكتب كتاب التخريج، أما عن كتب تخريج أحاديث المصابيح فالذي معنا كشف المناهج والتناقيح للمناوي، وهداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكات لابن حجر لخص فيه كتاب المناوي، ومنه تخريج تبريزي في المشكات، ومنها تخريج المصابيح قام به بعض المحققين المعاصرين. أما عن الشروح فمنها التلويح في شرح المصابيح، ومنها تصحيح المصابيح أو التوضيح في شرح المصابيح، ومنها شرح المصابيح للسخاوي، ومنها شرح المصابيح أيضا الميسر في شرح مصابيح السنة، شرح البيضاوي، التلويح في شرح المصابيح، شرح المصابيح، شروحات كثيرة، المفاتيح في شرح المصابيح عشان الإسلام ما يزعلش، شرح المصابيح، الأزهار في شرح المصابيح من أحاديث السيد الأبرار، نعم، التجاريح في الفوائد المتعلقة بأحاديث المصابيح، نعم، وهناك الاستدراكات والمكملات والحواشي. يعني العمل على هذا الكتاب كثير جدا. الانتقادات على كتاب المصابيح، يقول محقق استخرج الحافظ سراج الدين عمر ابن علي القزويني 19 حديثا من المصابيح وعدها موضوعة اعتمادا على ذكر الحافظ ابن الجوزي لها في كتاب الموضوعات. وطبعا الحافظ الحقيقة ابن الجوزي بيتتبع في مسألة الموضوعات، ودافع الحافظ صلاح الدين أبو سعد العلائي عن هذه الحديث وتكلم عليها بما يقوي حالها ويرفعها عما رماها به ابن الجوزي والقزويني في جزء سماه النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح، وقد طبعت أجوبة العلاء مرتين. ثم أجاب الحافظ ابن حجر عن هذه الحديث التي رميت بالوضع وزاد عليها حديثا واحدا، وقد طبعت أجوبة الحافظ ابن حجر في آخر شرح مشكات للطيبي كما طبعت في آخر كتاب المشكات بتحقيق الشيخ الألباني. نعم، يعني هذه الحديث لم يسلم الحكم فيها بالوضع لابن الجوزي والقزوين، وكما قلنا ابن الجوزي يتتبع في مسألة الموضوعات. طيب نأتي إلى مقدمة البغوي رحمه الله. قال البغوي رحمه الله تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة التامة الدائمة على رسول المجتبى محمد سيد الورى وعلى آله نجوم الهدى. أما بعد، فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة وسنن صارت عن معدن الرسالة، وأحاديث فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة وسنن صارت عن معدن الرسالة، وأحاديث جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين، هن مصابيح الدجى خرجت عن مشكات التقوى مما أوردها الأئمة في كتبهم، جمعتها للمنقطعين إلى العبادة لتكون لهم بعد كتاب الله حظا من السنن، لأن العناية بعد كتاب الله تكون بالأحاديث، ولهذا من المتون التي يبدأ بها بعد كتاب الله عز وجل متون السنة، يحفظ الإنسان جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حسب همته. فمن الأحكام مثلا يحفظ مثلا عمدة الأحكام فيكون معه في كل باب أصل هذا الباب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر ما يمكن حفظه فيما يتعلق بالأحكام، وهناك مختصرات أخطر منه كالأربعين لابن عبد القوي وكذا، لكن الأربعون لا تكفي، ومنها أيضا أربعينات أخرى، لكن أخصر ما يمكن أن يقتصر عليه في باب الأحكام عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، فإن علت الهمة أكثر فحافظ البلوغ فذاك شيء عظيم. في الآداب أخصر ما يحفظ بذلك يحفظ الأربعين، ولو على إلى رياض الصالحين فهذا أفضل، وهذا الكتاب أيضا الذي معنا كتاب في هذا الباب في غالبه، إلا أنه أضاف إلى ذلك ما يتعلق به العقائد والأحكام. ثم سائر المتون في فروع الشريعة في العقيدة وفي الأصول وفي الفقه وفي اللغة وفي علوم القرآن، يعني في سائر الأصول وفي المصطلح. فلا بد المتون في كل هذه الفنون، وأن يكون عنده في كل فن من الفنون أصل من هذه المتون، لكن أعظم ما يعنى به الأحاديث ومتون الاعتقاد بعد كتاب الله عز وجل، بعد كتاب الله سبحانه وتعالى يحفظ متون الأحاديث ما يتعلق بالأحاديث حتى يكون عنده ثروة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث فيها كل العلوم، فيها العقيدة وفيها الأحكام فقهية وفيها الآداب وفيها كل شيء. ثم متون العقيدة حيث هنا أهم ما يعنى بحفظه، ومتون العقيدة ليست بابا واحدا يحفظ الإنسان مثلا كتاب التوحيد ويقول أنا أحفظ في العقيدة كتاب مثلا التوحيد وأحفظ مثلا كشف الشبهات وأحفظ كذا، وهو باب واحد من أبواب العقيدة. إنما لابد أيضا في حفظ متون العقيدة أن يعنى الإنسان بشجرة العقيدة، فلكل علم شجرة حتى لا يفوت الإنسان شيء من هذه الشجرة. فمتون العقيدة مع متون الأحاديث بعد كتاب الله عز وجل هذا أعظم ما يكون. أما في اللغة، أما في الأصول، أما في كذا، فلو بحث عن متن يضبط أصول هذا العلم واقتصر عليه فلا بأس. لكن لا شك أن صاحب الهمة لو زاد ثم زاد ثم زاد أن هذا خير. ولهذا كوصية عامة لا توقف الحفظ ما حباك الله به، ما دام الله عز وجل فاتح ذهنك فلا توقف الحفظ. والحفظ هذا مثل أي شيء أخوان، إذا تدرب الإنسان، الواحد لما بيتدرب من الصغر مثلا في صلاة الرياضة وكذا ويكون رياضي ويواصل الرياضة دائما، يواصل ما يوقفها، إذا واصلها ممكن يكون عندي 60 سنة وهو ما زال بإيه بجهد قوي. ليه؟ لأنه ما أوقفها. لكن لو أوقف الواحد الرياضة مثلا عندي 20 سنة أو 25 سنة ثم أراد أن يعود إليها في سن 40 فقط ما استطاع، خلاص انتهى، صار من إيه من الشبان الكبار وهو عنده 40 سنة. ليه؟ لأنه أوقف. فلما أوقف الحفظة إيه اللي حصل؟ حصل بقى يعني إيقاف العضلات وإيقاف النشاط وضمور في بعض العضلات وكذا، فما عاد يقوى. لكن لو ظل مواصلا دائما تجد عندي 60 و70 سنة وهو يمارس الرياضة. صحيح ليس في قوة 20 لكن عنده، هذا في باب الرياضة. أما في باب العلم فإن الله عز وجل قد يمن على الإنسان ويبارك له في عقليته وذهنه إلى الممات. فلهذا الوصية بالحفظ لا تتوقف عند سن معين. نعم لها بداية وليس لها نهاية. لها بداية وهي بداية الصغر، متى ما عقل وضبط ألفاظه وضبط لسانه ابدأ يحفظ. أصل يا شيخ مش فاهم، أصل كذا، ليس باللازم في مرحلة الحفظ أن يفهم، خليه يحفظ كل ما تدخل على العقل، بعد ذلك يطلب الفهم. احفظ ثم احفظ ثم احفظ ثم احفظ، بعد ذلك تأتي مرحلة الفهم. لكن ما يقول الإنسان كيف أحفظ الشاطبية وأنا ما أفهمها، كيف أحفظ مثلا مختصر التحرير وأنا ما, 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 ما أفهمه، ليس باللازم. ألست تحفظ وجيد؟ نعم أنا أحفظ لكن ما أفهم. خلاص احفظ اليوم وأفهم غدا إن شاء الله. فإن الفهم سهل، يعني إيه ما له مرحلة قد يتوقف عندها، إنما الحفظ لا. فالحفظ له بداية لكن ليس له نهاية، ولهذا لا يقال قف عند 30، إنما احفظ ما دام الله عز وجل مان عليك ورازق إياك الحفظ، والناس يتفاوتون في هذا. نعم لهذا اعتنى العلماء بوضع هذه المتون في كل باب حتى تجمع لك شتات العلم. ولهذا لا يزهد في الحفظ إلا جاهل بطريقة العلماء. ما واحد يقول لك، إذا واحد قال لك لا تحفظ، دعنا من المتون هذه، أو خلينا نحفظ القرآن والسنة بس ودعنا من سائر المتون، فاعلم أنه شاذ، ما جلس عالما ولا عرف عالما. ولو جلس واحدا فيكون على طريقته ومنهجه، أما طريقة العلماء المعروفة من الأوائل وإلى الآن فهي هذه الطريقة، حفظ المتون في سائر العلوم. يقول وتركت ذكر أسانيدها حضرا من إطالة عليهم. يعني حتى مثلا ذكر الراوي، الراوي ما كان يذكره البغوي رحمه الله. يعني مثلا خذ على سبيل المثال يقول مثلا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، مثلا قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من خرج فطلب العلم وفي سبيل الله حتى يرجع، هكذا دي طريقة الايه البغوي رحمه الله، وضع لك مختصرا فقط من كلام النبي، حتى الراوي ما وضعه، هو وضع هذا الشرط. تقول الأفضل والأجمل أن يضع الراوي، واحد في آخر يقول والأجمل والأفضل أن يحكم عليه، ويجي واحد ثالث يقول والأفضل والأجمل لو فسر بعض الكلمات اللغوية، ويجي واحد يا أخي أنت مالك، صنف أنت غيره، كل مؤلف له إيه له شرطه وضابطه، مش بقى الأفضل ولا زي. يعني أذكر لما بدأت في القراءات فاقترحت على شيخي بعض مشايخي يعني في القراءات، قلت يا شيخ يعني لو تجعل شيء للتفسير مع هذا، وكنت مخطئا في هذا. الشيخ عنده 30-40 طالب يقرأ عليه قراءات، بيقرأ ده بيقرأ ربعه ويقوم، ده بيقرأ وجهه ويقوم، ده بيقرأ كذا، وده ابن كثير، وده حمزة، وده كذا، هو وقت تفسير هذا؟ بتروح يا عم هشام شوف حلقة تفسير أخرى، واخد بالك؟ وأنا عارف لو أطعن شيخي أجي بكرة أقول له شيخ إيه رأيك لو أخذنا شيئا من الفقه ونستغل وجود الإخوة؟ لا، هذا ده درس إقراء، هذا درس إقراء، ده شيخ إقراء. إنما لو أنت طبعا حسن أن يكون الدرس فيه التفسير وفيه الفقه وفيه بس خرج الأمر عن موضوعه، خرج الأمر عن إيه؟ عن موضوع. هناك درس للتفسير، هناك درس للإقراء، هناك درس الكذا، فأحيانا الواحد قد يعين له إيه؟ شيء يعني من هذا. كذلك في المصنفين، المصنف وضع شرطا، وضع ايه؟ وضع شرطا، يريد ان يجعل لك مختصر من كلام النبي فقط، خلاص خذه واحفظه. انت تريد ان تصنف تصنيفا اخر مثلا تنتفع من هذا التصنيف وتزيد عليه، هذا مصنف اخر. والا لو واحد ترك له العنان ربما ايه زهد في العلماء الاوائل، وربما يعني خرج عن طريقتهم وصار في النهاية وحده. يقول وتركت ذكر أسانيدها حضر من إطالة عليهم واعتمادا على نقل الأئمة، وربما سميت، هو نفسه يقول وتركت ذكر أسانيدها حضر من إطالة عليهم واعتمادا على نقل الأئمة، وربما سميت في بعضها الصحابي الذي يرويه عن رسول الله لمعنى دعا إليه. يعني أنا ذكرت الصحابي لمعنى دعا إليه كارتباط النص نفسي بذكر هذا الصحابي. وتجد حديثة كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان. أعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمهما الله في جامعهما أو أحدهما، وأعني بالحسان ما أورده أبو داود سليمان بن أشعث السرجستاني وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وغيرهما من الأئمة في تصانيفهم رحمهم الله، وأكثرها صحاح، أكثرها، إذا هذا يشمل الصحاح والحسان. بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ، أكثرها صحيح في الحسان، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين، إذا هو نفسه يقول كده، فعلام الاعتراض، علام الاعتراض عليه. يقول وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل، غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرج من صحة الإسناد، فما وجه إذن الاعتراض على البغوي؟ ما وضع تعريفا جديدا للحسن أصلا؟ إنما البغوي رحمه الله عليه قال كده أكثرها صحاح، بس هو قصد إيه؟ يعني أنها دون شرط الصحيحين، سبحان الله. غير أنها لم تبلغ غاية شرط الشيخين في علو درجة من صحة الإسناد، أو إذ أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرا أو موضوعا، والله المستعان عليه التكلاء. لهذا دفعوا عن ذكر الموضوعات التي اتهم بها رحمه الله تعالى فيها. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله إخواني، يعني من بركة العلم الإنسان سبحان الله يدقق فيه ويخرج إيه يعني طريقة العلماء ويبرز معاني قد يتلقاها الطلبة على مدار زمان أزمنة أنها مسلمات ومغلقة ويتلقاها هذا عن ذاك دون شرح وبيان، ثم يفاجئ الإنسان بعد ذلك أن العلماء لهم تفصيلات ولهم أمور. يعني مثلا مسألة تعرض الصحيحين وحديث الصحيحين فيها ضعيف فيها صحيح فيها كذا. سبحان الله، يعني كم سمعنا كثيرا في هذا الباب من مشايخ وعلماء لكن لا تجد الحسم. يعني بمعنى ايه الحسم؟ يعني تجد مثلا كذا 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 الا احرف الا كذا. طيب يعني الخلاصة، انا طالب مبتدئ اريد ان اعرف معلومة ثم اعرف شرحها، اعرف معلومة واعرف شرحها، الا وهي في احاديث ضعيفة في البخاري ومسلم ولو واحد، ثم اشرح لي بقى بعد ذلك. انما اجد تجد هنا كذا، لا ما في ما في، وقد الشرط طيب، وهذا لا الى احرف يسيره كذا كذا، وهذا لا لا. خلاصة الكلام ان تعلمني مسلمة محققة وبعد ذلك اشرحها لي، هذا يروح الطالب من كثير من الخوض في كثير من الكتب ويسمع كثيرا ولا يصل الى. لو سألك واحد يعني في البخاري حديث كذا، والله بعض العلم انا نريد جوابا في ولا ما في، ثم بعد ذلك اشرح. مثلا تساهل ابن حبان في التوثيق، ابن حبان تساهل في التوثيق، التوثيق توثيق ابن حبان، تصحيح الحاكم، تحسين الترمذي، ويجلس واحد خذها مسلمة، واخد بالك؟ وفي توثيق ابن حبان ما فيه من الكلام، وابن حبان من المتشددين رحمه الله تعالى، وإذا وثق ابن حبان فشد يديك على هذا. لكن من أين دخل مسألة تساهل توثيق ابن حبان هذا، والقول بأن ابن حبان متساهل في التحسين هذا، من أين دخل هذا ومدى هذا الكلام وحكم أهل العلم على هذا؟ فكثير جدا يقول مثلا ابن حبان متساهل في كذا، متساهل في كذا، لكن تحقيق المسألة. أنا عايز أسأل السؤال، ابن حبان عنده تساهل فعلا قاعدة عامة ولا ما عنده تساهل؟ أريد أن أعرف، ثم اشرح لي بعد ذلك حتى أخذ المسلمة. زي مسائل مثلا، يعني مسائل مثلا ما الذي يروحنا في الاعتقاد، يعني مسائل محسومة، واخد بالك؟ فدائما الإنسان يحاول حتى في طريقة التدريس، طريقة التدريس النافعة أن الإنسان يضع مثل هذه. طبعا إذا كانت مسائل محسومة، إذا كانت مسائل أصلا خلافية ولم تحسم، خلاص لا شأن لنا بذلك. في مسائل خلاص يقال العلماء اختلفوا وكذا. ليه بقى يا إخواني؟ عدم القطع في هذا يحدث نوع مفسد. مثلا البعض ما زال يتجرأ، الحديث هذا وإن كان في مسلم بس في ضعف، هذا انفرد به، هذا كذا هذا كذا. أنا الآن بجهلي لا أقول بعلمي أقطع إن ما في حديث البخاري ولا مسلم صحيح ضعيف، أقطع بهذا. أما البخاري قال وضعت الصحيح، هو صحيح، وأما مسلم فكذلك وعرضه على أبي زرعة. غاية ما قد تجده رأي لك في رأي بعض العلماء في حديث مخالف برأي البخاري ورأي مسلم، ونحن عندنا نقدم البخاري ومسلم على غيره من النقاد. واللي يحارض هذا يشرح لهذا، أقطع بهذا حتى مع استدركات الدارقطني رحمه الله تعالى، حتى ما قال بعض أهل العلم في هذا إنما هو اجتهاد معارض باجتهاد البخاري ومسلم في ذلك، وهما مقدمة مع القاعدة الذهبية أننا قد نخرج حديث المتكلم فيه لعلمنا بصحته، فتكون أكثر الأحكام أحكاما قائمة على مفرد الحكم على الراوي دون النظر إلى المروي، فالمروي ثابت عندهم برواية الثقات الأثبات فالحديث صحيح، وإن كان الراوي متكلم فيه وهم أعلم منك بالكلام في ذاك الراوي، لكن انتقوا من أحاديثه الصحيح لعلة أفصحوا عنها وبينوها كما بين مسلم رحمه الله تعالى الغرض من ذلك. فماذا تريد؟ إنما أنت تجيب لي أكثر من 100 رجل متكلم فيه في البخاري ومسلم تضعف حديثهم، ده مصيبة. فنقطع ونجزم أن ما ورد في الصحيحين صحيح، وأنه ما صرح بذلك. وغاية ما عندك يرجع إلى أمرين: إما الكلام على راوي من جهة الكلام فيه دون المروي، ولم يكن هذا شأن النقاد الكبار، فلقد كانوا يحكمون على أحاديث الثقات بالرد أحيانا، وعلى الضعاف بالقبول أحيانا، نظرا للمروي لا للراوي. وإما تعارض أحكام، فبدا لهذا العالم أن الحديث هذا ضعيف وهو معارض بحكم البخاري ومسلم، ودمت أستريح أنا في هذا الحكم. أما ابن حبان فلا، توثيق ابن حبان رحمه الله توثيق معتبر عند العلماء، ولهذا اعتمد كتابه المزي رحمة الله عليه. ولكن المسألة هي مسألة نظر في شرط ابن حبان وغيره، كما ألمح لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، فقد تكون الخلاف نظرا للشرط الذي وضعته أنت ووضعه غيرك، أنت ترى تساهلا هو لا يراه تساهلا. فالمقصد يعني لماذا ذكرت لي أخواني لأمرين: الأمر الأول إنسان يطالع كلام الأكابر والعلماء، هذه واحدة. الأمر الثاني أنك لو درست يوما فانتبه، العمومات قد لا تنفع كثيرا، ولكن إذا كانت المسألة مقطوع فيها فأظهر القطع فيها، فيها خلاف بين الخلافة فيها، لك ترجيح بينهم لكن المسألة خلافية، قول غير يقبل أن يكون أصح، قولي يقبل أن يكون هو الأصح، مسائل مجمع عليه بين المجمع عليه، وهكذا تسير. نعم. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فيهجرته إلى ما هاجر إليه. مثل القاعدة برضه التي مر معنا وإحنا دندنا عليها كثيرا، مسألة الرواية ما تكون ضعيفة في كتب الاعتقاد، وكيف من الأمة تتلقى هذا، والفرق بين سند الأمة وسند كذا. الحقيقة هذه مسألة يعني قل من ينبه إليها أيضا، وإنه كثير من الذي يعمل في حقل هذا التحقيق إنما يقف عند ماذا يا إخواني؟ عند مسألة الرواية، الرواية دي مردودة، الرواية دي كذا، يبقى خلاص لا نقبل ما يتعلق بها من اعتقاد، ويهدر اعتقاد أمة تلقت هذا الأمر بالقبول كاعتقاد، ولو لم يكن الحديث موجودا فالاعتقاد موجود، فيعود على الاعتقاد بالانتقاد نظرا لأن الرواية كلها الحقيقة يعني الواحد انتفع بها من طريقة جهابذة الأمة ونقاد الأمة الكبار، طريقة العلماء الكبار، طريقة أبي زرعة أبي حاتم، طريقة أحمد، طريقة العلماء ومن صار على طريقة من العلماء الكبار. لكن حقيقة الواحد غالبا يجد مثل هذه الشذوذات ومثل هذه الطريقة يجدها عند الصغار، يجدها عند الايه الصغار الذين تكثر عندهم الشذوذات في الأحكام هذه. قلت يقول البغوي: رواه الجماعة البخاري في 7 مواضع، في بدء الوحي وفي الإيمان وفي العتق وفي الهجرة وفي النكاح وفي النذور، وبلفظ فيه رواه المصنف، إلا أن البخاري قال عن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قريب من لفظ المصنف، وترك الحيل ومسلم في الجهاد وأبو داود في الطلاق والترمذي في الحدود والنسائي في مواضع منها في الأيمان والنذور وابن ماجه في الزهد، كلهم من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي المدني عن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمير المؤمنين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي نقل عن أبي داود أنه قال: إنها تكفي الإنسان لدينه، يعني في الإجمال قواعد أساس الإسلام. نقل ذلك عنه صاحبه أبو بكر محمد بن بكر بن إداسة قال: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث أنتخب منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إنسان مرة تركه من عينيه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى نفسه. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. الحديث قوله وإنما لامرئ ما نوى فائدة ذكره بعد ذكره إنما الأعمال بنيات، بيان أن تعيين المنوي شرط. فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفي أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. والهجرة أصلها ترك، والمراد هنا ترك الوطن، ومعناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد الدنيا أو امرأة فيحظه ولا نصيب له في الآخرة. وهذا قيل إنه جاء على سبب، وهو أن رجل هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فقيل مهاجر أم قيس، والله تعالى أعلم. إذا البغوي رحمه الله تعالى بين مراده من هذا التصنيف ووضعه على هذا النحو. إذا سيكون عندنا مثلا كتاب الإيمان من الصحاح يذكر حديث، من الحسان يذكر حديث، من الصحاح بينما نحن عند رسول الله لم يذكر الصحابي، وأحيانا يذكر الصحابي إذا كانت فائدة تتعلق بهذا الباب. طيب نكتفي بهذه المقدمة، فنكون أخذنا اليوم هاتين المقدمتين المباركتين إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر اليوم. بالنسبة لمسألة حديث البخاري ومسلم، من كان عنده أيها الناس، من كان عنده خلاف لهذا فليبرزه بعلم وبينة لينتفع به إن شاء الله تعالى، لينتفع به إن شاء الله. حديث ضعيف، اتفق الحفاظ على أنه ضعيف ولا حيلة فيه، لا أن فلانا ضعف هذا ولا أن فلانا ضعف هذا، حتى تحبك هذه القاعدة المباركة إن شاء الله. ليس في البخاري ولا في مسلم حديث ضعيف، حديث طبعا من نجع بالمتابعة بالمعلقات وكذا، ده باب طبعا تاني لأنه ليس على أصل الصحيح، ولا المتابعات والشواهد التي قد يقل الحديث فيها عن الشرط، لكنه أيضا مقبول وإيه وصحيح، لكن مقبول وصحيح. نعم نعم لا. قال فلان في البخاري حديث ضعيف، موجود هذا بعض أهل يعني، هل من العلماء من يقول هذا بخلاف الانتقاد المعروف عن الدارقطني وبعض أهل العلم الذي لم يسلم لهم، لكن كحقيقة حقيقة أحد خالف هذا الجزم والقطع؟ يعني الأول قول النتيجة، قول الحكم، والتفصيل نبقى نخليه بقى موضوع آخر. يعني في أحاديث ضعيفة فعلا ما لها أي جبر في البخاري ومسلم؟ الراوي الاجتهاد ايه، لا ده باب اخر، نقول الحديث نقص عن شرط تمام لكن ليس ضعيفا، دي واحدة. الثاني أنا انظر بقى اللي ليس على شرطه، هو البخاري او مسلم اغفل هذا، لكن ما اغفل انما اما ذكر في متابعته شويه لعله معينه، واخد بالك، فيكون خارج عن الاصل ايه اصل شرطه، يعني يكون هذا الباء، او يظن من يظن ان هذا على خلاف شرطه وليس كذلك لعلم المصنفين بذلك. ما تمثلش يعني ما تمثلش بحديث كذا، واخد بالك، ما تمثلش، احنا عايزين قواعد قوالب، انما تمثل في عشرات الأحاديث أصلا، يعني في عشرات الأحاديث. نعم. تم ايه؟ ايوه الذي تم له، الذي تم له ما هو؟ التضعيف. يبقى فيها ضعيف؟ لا، لكن الذي تم له هو التنبيه على مثلا بعض ان هذا مثلا كذا وان هذا كذا، فهذا يدخل في المتابعات واكثرها عند مسلم، ولكن هذا في المتابعات والشواهد وليس في الاصل، كما افصح عن ذلك في المقدمة النووي رحمه الله تعالى. طيب، على كل يعني احنا ايه جهزوا في هذا، اللي عنده اي شيء جهزه ويبقى يعرف في موضع اخر ان شاء الله تعالى. احنا شوف المسألة، شوف هتفجر ازاي، لانه ما في قاطع يعني، لكن هذا الذي ندين الله عز وجل به في ساعتنا هذه، انه ليس فيها ان شاء الله ما يكون على هذا النحو اللي هو ايه الضعف، وغاية ما فيه كما قلنا ما ذكرناه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.